بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد العابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: عقيدتنا في البداء. بدأ إخواني أخواتي هنالك جملة من المعاني والأمور التي لا بد أن أشار إليها قبل خوض ماري هذا الموضوع، موضوع البداء الذي يعتبر غاية في الأهمية ويعتبر من المنافذ التي يستحل بها الأعداء المطاعن على مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، التسمية هي البداء وليس البداء كما يتصور البعض. البداء بفتح الباء مثل ما تقول السلام، البداء مثل الرجاء بفتح الباء، البداء فتح الباء والدال، هذا أولا. ثانيا، نحن عندما نقول بداء ما هو مرادنا من البداء؟ حاولوا تكتبون وياي ما هو معنى البداء، ما هو المعنى. الآن نتحدث عن المعنى. تعلمون أن لكل مصطلح أو لكل كلمة في العلوم أو مصطلح علمي دائما حينما يبحثون فيه أولا يقدمون بيان للمعنى اللغوي لهذه المفردة مثلا أو هذا المصطلح، ثم بعد ذلك يقدمون بيان للمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي. طيب، البداء ما هو لغة واصطلاحا؟ بلي أحسنتم، ما هو البداء لغة واصطلاحا؟ البداء في اللغة له معنيان، البداء في اللغة له معنيان، هذا في اللغة لا في الاصطلاح الآن، لحد الآن في اللغة. في اللغة له معنيان. المعنى الأول: بدا الأمر بدوا وبداء. كتبوا وياي، حاولوا تكتبون: بدا الأمر بدوا وبداء، أي ظهر ظهورا بينا، ظهر ظهورا بينا أي واضحا، ظهر ظهورا بينا. هذا المعنى اللغوي الأول، بدأ الأمر بدوا وبداء، شارحتين، أي ظهر ظهورا بينا، ظهر ظهورا بينا. المعنى الثاني للبداء: بدا له في الأمر كذا. شوفوا الفرق، في الأول بدأ الأمر، الآن المعنى الثاني: بدا له في الأمر كذا، أي جد له فيه رأي. بدا له في الأمر كذا، أي جد له فيه رأي، يعني جد للفاعل في هذا الأمر رأي جديد، نشأ له فيه رأي، أو قل نشأ له فيه رأي، وهكذا. هذا من الناحية اللغوية. أما من ناحية الاصطلاح، عندما يعتقد أتباع أهل البيت بالبداء وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، فما هو مرادهم من البداء؟ ما هو مرادهم من البداء؟ لاحظوا، كثيرا ما ترد هذه العبارة: بدأ لله كذا وكذا، بدأ لله كذا وكذا. نقول معنى البداء عندما نقول بدأ لله في الأمر الفلاني بداءً، عندما نقول بدأ لله في الأمر الفلاني بداءً، هاي من ناحية الاصطلاح الآن، فمرادنا ظهر له في ذلك الأمر، ظهر له في ذلك الأمر ما كان خافيا على عباده، ما كان خافيا على عباده. ظهر له يعني ظهر لله. بلي أحسنت، بلي. لا ليس هكذا، ليس الظهور بعد الخفاء ونسكت. هسه يجينا هذا طبعا هو ظهور بعد خفاء، ولكن ظهور لمن وخفاء على من، هذا هو المهم، هذا هو المهم، سيجينا إن شاء الله. إذن ظهر له أي ظهر لله، ظهر لله، ظهر لله في ذلك الأمر ما كان خافيا على عباده. نعم بل الآن التفتوا لأريد أبين هذه الجملة أو هذا الكلام اللي قلناه. إحنا أخذنا المعنى الأول، المعنى الأول في اللغة شنو؟ ظهور الأمر ظهورا، بدأ الأمر بدوا وبداء، يعني ظهر الأمر ظهورا بينا، هذا يتحدث عن نفس الأمر، هذا منا علاقة به. نأتي إلى المعنى الثاني، بدأ له في الأمر كذا أي جد له فيه رأي، جد له فيه رأي. نحن عندما نقول بدأ لله، بدأ لله، هل مرادنا أنه كما يزعم أعداء أهل البيت أعداء المذهب، هل مرادنا أنه ظهر لله أمر جديد، يعني جد له أمر كان خافيا عليه مثلا؟ شوفوا أنا أبين شوية بشيء أقرب. أحيانا تشوفون مثلا واحد أندفت فكرة بناء معين، فكرة هندسية لبناء معين، أثناء العمل أثناء ما يعمل تستجد عنده فكرة جديدة يغير بالخريطة، خريطة البناء، هذا شو نسميه؟ نسميه بداء. ظهر له شنو؟ ظهر له أمر، جد له رأي، نشأ له شنو؟ رأي جديد في الأمر. واحد يمشي بطريق، أثناء الطريق غير مساره، قال ما أطلع منه خلي أطلع منه، هذا جد له في الأمر شيء، جد له في الأمر شيء. وهذا كثيرا يحصل في حياتنا، كثيرا يحصل شنو في حياتنا. هذا من جانب، هذا من جانب، من جانب آخر طبعا هذا لما جد له، هذا مثلا اللي جاي ده يبني بيت واكتشف أن عنده خطأ لذلك غير في الخريطة مثلا، غير هذا سابقا قبل أن يغير كان مخفي عليه، كان مخفي عليه الأمر، لكن من اشتغل استجد عنده فرد شيء، استجد عنده فرد شيء وظهر له فرد شيء ما كان في باله أصلا، ما كان في باله أصلا. يعني افترضوا ما كان في باله أن يسوي بلكونة، الآن صار في باله أن يسوي ما كانت جاية باله أصلا. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه ظهور بعد خفاء، ظهور بعد خفاء. جد له رأي، جد له رأي، وكان هذا الرأي، وكان هذا الأمر خافيا عليه. طيب نحن عندما نقول بدا لله في الأمر كذا وكذا، هل مرادنا أنه كان خافيا على الله هذا الأمر ثم شنو استجد له وظهر له فعرفه؟ هذا مرادنا؟ كما يزعم أعداء المذهب يقولون أن الشيعة يقولون بأن الله يعني كان جاهلا فعلم مثلا، هكذا يزعمون ويفترون علينا أن الشيعة ينسبون الجهل إلى الله. لماذا؟ قال لأنهم يعتقدون بالبداء مثلا، لأنهم يعتقدون بالبداء وأن الله ظهر له ما كان مخفيا والأمر ظهور بعد خفاء. معاذ الله، نحن لا نقول هكذا. التفتوا في بعض الأمور إحنا نتكلم بها وهي قريبة من المثل. أنا أضرب لكم مثال، سامعين قول الشاعر عندما يقول وفي كل شيء له آية، لاحظوا وفي كل شيء له، له هذا الجار والمجرور، له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه واحد. دعوني أضرب مثال أقرب المعنى. أنا عندما أقول ظهرت لله آية، ظهرت لله آية في السماء. أي عندما أقول ظهرت لله يعني ظهرت له هو، لو ظهرت منه لعباده. اليوم لو واحد يقول اليوم شفت كرامة للعباس عليه السلام، ظهرت كرامة معجزة للعباس، كرامة للعباس عليه السلام، يعني ظهرت له لو ظهرت منه للناس. إذن هاي له قد تأتي بمعنى شنو؟ بمعنى منه. فعندما نقول، عندما يقول الشاعر وفي كل شيء له آية، يعني مو آية لله بمعنى أنه شنو آية ظهرت لله، يعني ظهرت منه آية، منه آية شنو من؟ ما أدري المعنى واضح عندكم؟ نحن عندما نقول بدا لله ما كان مخفيا لعباده أو على عباده، يعني ظهر من الله للعباد ما كان مخفيا عليهم. واضح المعنى وما يحتاج ترى ما بي، لكن هذا لما يريد يشنع، لما يريد يشهر لا ما عليه. حتى وإن كان هو يعرف المعنى، حتى وإن كان يعرف المعنى هو يريد أن يغالط. لذلك إخواني أخواتي ركزوا، البداء من الله إبداء، البداء لله إبداء من الله، البداء لله إبداء من الله، هذا المعنى. يعني الظهور لله إظهار من الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة نتلاحظون، البداء له يعني إبداء منه، الظهور له يعني إظهار منه تبارك وتعالى. عندما نقول ظهرت لله آية في المشرق، مو طلعت له وشافها، لا لا، يعني هو أظهر للناس آية، ولكن هذه الآية لمن تنسب؟ له تبارك وتعالى، فهي منه. كذلك بدا لله يعني ظهر لله، أي ظهر من الله سبحانه وتعالى. فالبداء إبداء، البداء من الله إبداء منه تعالى، إبداء منه أي إظهار منه تبارك وتعالى. أرجو أن يكون هذا المعنى واضح لديكم، أرجو أن يكون واضح لديكم. طيب الآن نأتي، إذن من هنا إخواني، من هنا إخواني أخواتي يظهر أن إذا نريد نحمل الآخرين على الصحة، إذا نريد نحملهم على الصحة، يعني أخطأ من ظن أن مقصودنا من بدا لله في أمر بدائان يعني استجد له في الأمر الشيء. مثلا ما كان يريد يموت زيد، ثم شاف أن من المصلحة أن يموته، قال أنا شلون هاي خفت علي وأنا رب العالمين، خلي أموت العدل. أكو هيجي شيء، من يعتقد بإله كهذا؟ إله ما يدري شي يسوي، لعد شلون حكيم؟ إله والأمور تتضح له بعدين على ضوء اتضاح الأمور إليه، يأخذ قرارات، شلون إله حكيم وشلون إله قديم وشلون عالم الغيب والشهادة؟ شهي عالم غيب وشهادة هذا الذي لم يكن يعلم ثم علم؟ يجي المقام المولى، هذه نسبة الجهل إلى الله. ومن مثلنا يعتقد بنزاهة الله عن كل نقص؟ مثلنا أقصد مذهب آل البيت صلوات الله. أكو واحد مثل الإمامية ينظر إلى ساحة القدس من حيث النزاهة والقداسة؟ مستحيل، كل المذاهب مشوبة. الآن نأتي إلى الفقرة الثانية قبل أن نقرأ عبارة المصنف، بس أشوف، أو خلي نقرأ العبارة، خلي نقرأ العبارة وبعد ذلك أسترسل في بقية أبحاث مباحثنا إن شاء الله. قال عقيدتنا في البداء، قلنا نصحح البداء بفتح الباء والدال، البداء في الإنسان، شوفوا فرق، اللي يقول هاي المعاني اللغويه اللي قبل شويه قراناها وذكرناها، هذا في الانسان، اما في الله له معنى اخر. له معنى آخر. قال البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. لم يكن له ذلك الرأي سابقا. شاب يخطب إنسانه ثم بعد أن يطلع على أجلكم الله على بعض الأمور يرى أنه ليس من اللائق أن يرتبط بها، أو هي بالمقابل ترى ليس من اللائق أن ترتبط به مثلا. هذا بعد شي يصير ظهر لهم شنو؟ ظهر لهم ما كان مخفيا، ما كان مخفيا عليهما. بني قال بأن يتبدل، التفتوا، أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي، يعني أن يبدو للإنسان، له يعني للإنسان رأي في الشيء لم يكن للإنسان ذلك الرأي سابقا. لم يكن للإنسان ذلك الرأي سابقا. شنو؟ بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه. قال بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به. يتغير العلم فيتغير الرأي تبعا للعلم، يعلم بشيء جديد فيبني آراءه ومعتقداته بعد وفقا شنو؟ لما علم به حديثا لعلمه الجديد. فيبدو له تركه، يعني ترك شنو؟ ترك الشيء السابق بعد أن كان يريد فعله، بعد أن كان يريد فعله. وذلك هذا منين ناشئ أنه ظهر لأمر جديد؟ منين ناشئ؟ قال وذلك عن جهل، يعني وذلك ناشئ، المنشأ ما هو؟ قال ناشئ عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. ينشأ عن أمرين، منشأ البداء بهذا المعنى، بهذا المعنى أني أنا ما كنت أعرف مصلحتي وين والآن عرفت مصلحتي وين. شنو منشأه؟ شنو يقول منشأه؟ الجهل. شنو اللي خلاني أغير قراري؟ الندم على القرار السابق، أندم على القرار السابق وألغيه وأتخذ قرار جديد، اتخذ قرار جديد. هذا في حق الله محال. ليش ذكر المنشأ؟ حتى يقول هذا ما يجي في حق الله تبارك وتعالى. وليش ذكر المنشأ؟ المنشأ ليش ذكره؟ خو اول ان في بصدد شنو؟ بصدد التعريف، تعريف البداء. خب ليش ذكر العلة؟ يقول حتى يتضح للمقابل اننا ننزه الله عن بداء كهذا، عن معنى كهذا. لاحظوا تكملة كلام المصنف. قال والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى، لأنه يستحيل. لا حد تكون بعد عقيدتنا واضحة، لا يجي واحد يقول أنتم تدري، يقول مو إحنا نعرفه هيك ونقول هذا بعيد عن الله تبارك وتعالى، ليه تغلط نفسك؟ قال والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى. لماذا؟ لأنه، أي لأن البداء بهذا المعنى من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى، ولا تقول به الإمامية. هذا إشارة إلى أن هنالك من يزعم أننا نقول به. قال الصادق عليه السلام من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة، لاحظوا بدا له أي ظهر منه ما يخالف، أما بدا له يعني ظهر وانكشف له ما كان خافيا، هذا الكارثة، لأن هذا الذي يندم عليه الإنسان. قال من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. تريد أصرح من هذه العبارة بعد؟ نحن نعتقد بكفر من يتصور أن الله كان لا يعلم بذلك شيء ثم علم به لذلك اتخذ قرار جديد. وقال أي الإمام الصادق عليه السلام أيضا من زعم أن الله بدا له في شيء، في رواية بدا له اليوم، بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه. أنا أبرأ منه. الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى اليوم الله أغلى فريد شيء كان خافي عليه. سحنا ما نحكي مرات نقول والله يا جماعة أنا مثلا يبدو لي أن القضية كذا وكذا, يظهر لي أي يظهر لي يعني شنو, يعني فريد شيء كان خافي, يظهر لي أن الأمور تصير هيجي وهكذا. فالذي يعتقد بأن الله سبحانه, من يزعم بأن الله سبحانه وتعالى بدأ له في شيء, يعني ظهر له وانكشف له في شيء لم يكن يعلمه بالأمس, هذا يقول أنا بريء منه. الإمام يتبرأ منه, يقول أي أصلا هذا ليس من عقيدتنا ولا من عقيدة أتباعنا ولا من عقيدة المحسوبين علينا, أنا بريء إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله منه. وأنتم تعلمون أن البراءة ممن تكون؟ براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. براءة تكون من الإنسان المشرك, هذا يعتقد بإله غير الله سبحانه وتعالى, غير الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا هذا الخبرين ذني ونظائرهين ذني صريحات ويدلن على استحالة البداء بالمعنى الاصطلاحي, بالمعنى استحالة البداء بالمعنى الاصطلاحي اللائق يعني بالممكن. إذن لابد أكو معنى آخر للبداء يقال في حقه تعالى, ليس هو بنفس المعنى الذي يقال على الإنسان. المصنف عندما بدأ عرف البداء بمعناه الذي يليق بالإنسان, أما الذي يليق بالخالق تبارك وتعالى لحد الآن ما تحدث عنه المصنف, فقط أراد أن يبين أن المعنى اللغوي والإصطلاحي المعروفان للبداء هذان لا يليقان بالله, إنما هنالك معنى آخر. نحن الشيعة عندما نقول بداء لا نعني معناكم اللغوي أيها العرب, ولا نعني معناكم الإصطلاحي يا علماء الكلام, إنما لنا إصطلاح خاص بنا مرادنا به أنه بدا لله, أي ظهر من قبل الله سبحانه. دعونا نأخذ رواية صريحة بأن معنى كهذا مستحيل, حتى تعرفون الشيعة منين ماخذين هذه العقيدة بأنه يستحيل أن ننسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ من جملة الأخبار اللي تدل على استحالة هكذا عقيدة, يعني هكذا معنى للبداء على الله عز وجل, وأنه لابد من وجود معنى آخر غير هذا, لا بأس عليك. الروايات الكثيرة مثلا في كتاب الاحتجاج الجزء الأول صفحة 44, طبعا حسب الطبعة اللي عندي, الجزء الأول صفحة 44, خبر طويل لمحاججة أو نقاش ما بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وآله. فقال اليهودي أو قال اليهود يا محمد, صلوا على محمد بن آل محمد, اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا مولانا محمد بن آل محمد, قال أفبدى لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة. يعني بعبارة أخرى أنت كنت تصلي إلى بيت المقدس, ويوم اللي صلى الرسول لبيت المقدس اليهود بعد انتعشوا, قالوا خلاص إذن هذول عقيدتهم عقيدتنا, وهذا راح يجذب الأنظار نحو شنو, نحو بيت المقدس. فقال له أنت يوم تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة شنو أكفرت شي, استجد عند ربك, ظهر لربك وكان خافيا عليه حتى نقلك من هذا المكان إلى ذاك المكان. يعني ليش حولك من بيت المقدس إلى الكعبة, حول قبلتك. ليش؟ فقال رسول الله، أعيد الكلام، أفبدى لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نقلك إلى الكعبة؟ يعني أفبدى لربك حتى نقلك إلى الكعبة، يعني ظهر لفرد شيء جديد حتى نقلك إلى الكعبة؟ بجملة اعتراضية بالنص، أفبدى لربك حتى نقلك إلى الكعبة، هكذا الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بدا له عن ذلك، فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح، لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا يخالف المتقدم، يعني لا يستحدث رأيا يخالف الرأي السابق، جل عن ذلك. لاحظوا، ما يظهر لفرد شيء جديد يخليه يغير الرأي السابق برأي لاحق وصريح، يعني ولا يستحدث رأيا يخالف المتقدم، يعني ماكو شيء حديث يخالف شيء قديم عند الله عز وجل سابق عند الله في علمه. قال جل عن ذلك، ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده، وليس يبدو، لاحظوا، وليس يبدو، وإلا لما كان هذا وصفه، وهو عز وجل متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا. ثم قال، لاحظوا، يريد يبين لهم الرسول، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أيها اليهود أخبروني عن الله، أليس يمرض ثم يصح؟ الله يمرض الإنسان ويعافيه لو لا؟ ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ يوم اللي يمرض الإنسان وراء يومين ثلاثة يعافيه، ثم بعد شهرين ثلاثة يمرضه، ثم بعدها بيومين ثلاثة يعافيه، هذا شنو بداء؟ بداء؟ سيجي ويانا إن شاء الله في ثمرات البداء. لماذا يبدو لله شيء؟ يعني لماذا يظهر الله لعباده شيئا؟ ليؤمنوا بأن الله حاكم وسلطانه موجود، يده مبسوطة حاكمة، نحن في قبضته، يتحكم بنا، حتى لا يتوهم الإنسان التفويض وأنه الأمور مفوضة له، يفعل ما يشاء بين الحين والآخر، يرى أنه في قبضة الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. قال أبدا له في ذلك، أليس يحيي ويميت؟ أبدا له في كل واحد من ذلك؟ فقالوا لا. قال الرسول، فكذلك الله تعبد نبيه محمدا، صلوا على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فكذلك الله تعبد نبيه محمدا صلى الله عليه وآله بالصلاة إلى الكعبة بعد أن تعبده بالصلاة إلى بيت المقدس وما بدا له في الأول. طبعا الحديث طويل، أخذنا منه محل الشاهد، وما بدا له في الأول، يقول الله تعبدني، أمرني بأمر ففعلته، ثم أمرني بغيره ففعلته، هذا تعبد، المسألة تعبدية، لا أن الله استجد له أمر في بيت المقدس، مثلا شاب بعد ماكو مصلحة أخطأ في قراراته فحاول أن يصحح مثلا، يجل تبارك وتعالى عن مثل هكذا عقيدة وعن مثل هكذا معتقد ومعتقد، يجل تبارك وتعالى. بني إلى هنا إخواني أخواتي، دعوني أوضح مسألة مهمة. إلى هنا يتضح لدينا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يخفى عليه شيء، ثم يظهر له ويستجد له، وإنما معنى بدا له أي ظهر منه تعالى لعباده، كما نقول ظهرت لله آية في المشرق، ظهرت لله آية في المغرب، ليس معنى ذلك أنه شنو، أنه حصلت عنده وله هو آية، انكشفت له آية، لا، وإنما ظهرت منه، ظهرت منه. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، هذا وين ينقلنا إخواني أخواتي؟ هم أجب ذهنكم فرد شيء، أذهانكم استحضرت فرد شيء، قربتكم إلى شيء. لاحظوا هنالك مطلب قلما يتعرض له البعض، وهو أن البداء في التكوين والنسخ في التشريع. النسخ في التشريع. القرآن الكريم يقول ما ننسخ من آية أو ننسها إلا نأتي بمثلها بأحسن منها أو مثلها. مو إيش مضمون الآية؟ ما ننسخ من آية أو ننسها. عموما البداء في التكوين نسخ أمر تكويني، استبدال أمر تكويني بأمر آخر، كما أن النسخ في التشريع إلغاء حكم، إبطال حكم والإتيان بحكم جديد. هذا الحكم الجديد لا يعني أن الله كان جاهلا في الحكم الأول فغيره بحكم جديد. لا لا لا، ليس المعنى كذلك. ما ننسخ من آية أو ننسها بلي أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآن التفتوا إلى هذه الآية اللي أمام أنظاركم. الله سبحانه وتعالى نسخ بعض الأحكام، نسخ بعض الأحكام وجاب أحكام جديدة، جاب أحكام جديدة. خب لما نسخ ذيك الأحكام وجاب هاي الأحكام الجديدة، هل معنى ذلك أنه كان جاهلا بالأحكام السابقة؟ ننسها أي نؤجلها. الإنساء هو التأجيل، الإنساء هو التأجيل. النسخ هو الإلغاء، النسخ هو الإلغاء والإبطال، يعني يؤخرها الله سبحانه، يؤخرها الله سبحانه، يؤخر العمل بها لحكمة، لحكمة هو يعلمها، لحكمة هو يعلمها. فقط خل أبين هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى عندما يقول مثلا هذا الحكم دعوه هاكم حكم جديد، لنأخذ أمثلة مثلا، يعني طبعا آيات كثيرة البعض يشير إلى أنها من آيات النسخ، آيات النسخ في الأحكام. بلي مثلا أخذ معنى واحد من هذه المعاني، ومعنى واحد من هذه المعاني قوله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر الآية. العلماء، علماء التفسير، علماء الفريقين طبعا، يقولون أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الصيام بادئ الأمر لم يكن بهذا الشكل. إذن بأي شكل كان؟ قالوا حينما شرعه إذا صار الغروب، غروب الشمس، تعرفون أنه في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية طعام العشاء، طعام العشاء عندما يقول العشاء ليس المراد أنهم ذلك الطعام الذي يعد ليلا، ما عندهم طعام بالليل، طعام العشاء هو الطعام الذي يتناولونه قبل غروب الشمس، لا قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، بعد شمس أكو موجودة. زين الصيام عندهم يستمر وين؟ إلى المغرب. فيأخرون شنو؟ يأخرون الإفطار. من يأخرون الإفطار؟ هذا طبعا صائم نهار كامل، يجي يفطر. إذا نام بالليل ما من حق يتناول طعام يعني المفطر نفسه، إذا نام وقعد بعد ما من حقه يتناول المفطر إلى ثاني يوم، إلى الليلة الثانية، يعني إذا بعد ما فاطر صاح الأذان هو نايم، إذا نايم بعد ما من حقه يفطر، يظل لثانية. هسه ليش الله سبحانه وتعالى شرع هكذا حكم؟ هو ما يعرف أن الإنسان ما يقدر؟ يعرف لو ما يعرف؟ أنا أقول لكم ليش. حتى يراوي المسلمين ومن جملتهم الخليفة الثاني أنك أنت صيام ما تؤتمن عليه، تؤتمن على أمة. لذلك كانوا يخونون بالليل، يأكلون ويشربون ويصبحون صائمين، ينامون أمة، ما من حقه يأكل بعد، مع ذلك هو يأكل. ويأتي النساء، يأتي زوجته مثلا مع أنه محرم عليه. الله يريد يراويهم آية، يريد يقول أنتم فاشلون، أنا لا أستطيع أن أأتمنك على ليلة من الصيام، أنا بطنك لا أستطيع أن أأتمنك عليها، أأتمنك على بطون أمة بأكملها. أنت لم أجلكم لم تحفظ فرجك، أأتمنك على فروج أمة بأكملها. أنت لم تحفظ دينك، أأتمنك على دين أمة بأكملها. هذه أمور تظهر للناس، لأن هذه بعد يوم اثنين تعرفون أنتوا ذولا ما عندهم حياة، تظهر عيوبهم، تظهر أمام الآخرين. بالنتيجة يذكرون أن الخليفة الثاني كان من الذين يختانون أنفسهم. الآن القرآن بآخر شيء خلى الأكل والشرب، إيش قال القرآن الكريم؟ شوفوا، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول أنتم لم تحفظوا أنفسكم في شهوة من الشهوات، أنت ما قدرت تقاوم وتحفظ نفسك وتحفظ دين الله، تحترم دين الله. إذن عندما ينسخ الله حكما لديه حكمة، فكذلك عندما ينسخ الله آية كونية بمعنى أخرى، بمعنى آخر عفوا، عندما يبدو له أمر تكويني، أي يظهر له أمر تكويني غير الأمر السابق، إنما هو لحكمة الله. ما هي هذه الحكمة؟ وهل من دليل يدل على ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.